نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لسفر عاموس من إعداد الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من سفر عاموس ابتداء من العددين 14 و15. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
فأضرموا نارا على سور ربة فتأكلوا قصورها، بجلبة في يوم القتال، بنوء في يوم الزوبعة، ويمضي ملكهم إلى السبي هو ورؤساؤه جميعا، قال الرب. كانت مدينة ربة، مستمعي الكرام، عاصمة عمون، وقد تحققت نبوة عاموس بتدمير عمون من خلال الغزو الأشوري. وبنو عمون مستمعي الكرام هم نسل ابن عمي ابن لوط من ابنته الصغرى، حيث تحدروا من علاقة سفاح محرمة بين لوط وابنته الصغرى، الحادثة التي نقرأ عنها في سفر التكوين الأصحاح 19 والأعداد من 30 إلى 38. والآن نتابع دراستنا للأصحاح الثاني من سفر عاموس، فنقرأ في الأعداد الثلاثة الأولى منها: هكذا قال الرب، من أجل ذنوب مؤاب الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم أحرقوا عظام ملك أدوم كلسة، فأرسل نارا على مؤاب فتأكل قصور قريوت، ويموت مؤاب بضجيج بجلبة بصوت البوق، وأقطع القاضي من وسطها، وأقتل جميع رؤسائها معه، قال الرب. مؤاب هم نسل لوط من ابنته الكبرى، من علاقة غير شرعية محرمة بين لوط وابنته الكبرى. وقد نجح بعض المؤابيين في جعل إسرائيل تعبد البعل، كما أنهم اشتهروا بشراستهم. أما مدينة قريوت فهي مدينة مؤابية مهمة، وكلمة القاضي مستمعي الكرام قد تشير إلى الملك الذي غالبا ما كان يطلق عليه هذا اللقب. بعد أن انتهت الأحكام الموجهة ضد الأمم، تابع النبي عاموس مخاطبا يهوذا، مقتربا أكثر فأكثر نحو إسرائيل، لأنهم رفضوا ناموس الله. فنقرأ في العددين 14 و15: هكذا قال الرب، من أجل ذنوب يهوذا الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائضه، وأضلتهم أكاذيبهم التي صار آباؤهم وراءها، فأرسل نارا على يهوذا فتأكل قصور أورشليم. لقد دين الأمم لأنهم أخطأوا ضد ناموس الله الذي كان مكتوبا في القلب والضمير. أما يهوذا وإسرائيل فقد دينا لأنهما أخطأا ضد ناموس الله المعلن والمكتوب. إن يهوذا وإسرائيل يا أحبائي كانا يعرفان جيدا ما يريده الله، ومع ذلك تنكرا له وانضما للأمم الوثنية في عبادة الأصنام. فإذا كنا نعرف كلمة الله ورفضنا إطاعتها، فسيكون ذنبنا أعظم. فأرسل نارا على يهوذا فتأكل قصور أورشليم. لقد تمم نبوخذنصر الملك البابلي هذه الدينونة حوالي سنة 605 إلى 586 قبل الميلاد. لقد أعلن عاموس عن قصاص الله على الأمم المحيطة بإسرائيل، إلا أنه ما لبث أن تكلم أيضا ضد يهوذا قبل أن يركز أخيرا على اتهام الله لإسرائيل. فنقرأ عن دينونة الله لإسرائيل في العدد السادس، هكذا قال الرب: من أجل ذنوب إسرائيل الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم باعوا البار بالفضة والبائس لأجل نعلين. إن الجشع الذي كان وقتئذ يا أحبائي قد استبد بالجميع، حتى إنه لأجل أتفه دين كانوا مستعدين أن يبيعوا الإنسان عبدا، كما أن الطهارة الجنسية كانت مطلوبة باستمرار، والتعدي عليهما كان يشكل إهانة لاسم الله القدوس. لقد اتهم الله إسرائيل بخمس خطايا خاصة. الخطية الأولى هي بيع الفقراء كعبيد، والخطية الثانية هي استغلال الفقير، والخطية الثالثة هي الاشتراك في معاشرات جنسية منحرفة، والخطية الرابعة هي أخذ ضمانات قروض غير مشروعة، أما الخطية الخامسة فهي عبادة آلهة زائفة. ثم نقرأ في العددين السابع والثامن من الأصحاح الثاني: الذين يتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين ويصدون سبيل البائسين، ويذهب رجل وأبوه إلى صبية واحدة حتى يدنس اسم قدسي، ويتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مذبح، ويشربون خمر المغرمين في بيت آلهتهم. نرى هنا عاموس يوجه حديثه إلى الطبقة الثرية في المجتمع. لم يكن هناك طبقة وسطى، بل كان هناك ذوو الثراء الفاحش في مقابل الفقراء المعدمين. مارس الأغنياء الطقوس الدينية، فكانوا يدفعون العشور ويذهبون إلى أماكن العبادة ويقدمون الذبائح، لكنهم كانوا جشعين وظالمين ويستغلون المساكين. يا ليتنا مستمعي الكرام نراعي دائما ألا نهمل احتياجات الفقراء بينما نذهب إلى الكنيسة. إن الله يتوقع منا أن نلبي احتياج المساكين. كانوا يقيمون الولائم، ومع ذلك يدعون أنهم يكرمون الله بما حصلوا عليه بالظلم والاغتصاب. لقد أضافوا العبادة الوثنية إلى مظالمهم، وظنوا أنهم بعبادتهم الوثنية يكفرون عن مظالمهم. لقد أقاموا الولائم الهاجنة بما اغتصبوه من المساكين. العدد التاسع يقول: وأنا قد أبدت من أمامهم الأموري الذي قامته مثل قامة الأرز وهو قوي كالبلوط، أبدت ثمره من فوق وأصوله من تحت. نلاحظ هنا مستمعي الكرام مقدار جبروت الأعداء الذين في طريقهم، الأمر الذي يذكره الكتاب المقدس هنا لكي يزداد تعظيم الله في إخضاعهم، فقد كانت قامتهم جبارة الذي قامته مثل قامة الأرز، وكان شعب إسرائيل بجوارهم كمجرد حشائش. ثم كانوا أقوياء جدا، لم يكونوا فقط طوال القامة بل أيضا أشداء وهو قوي كالبلوط. كانت مملكتهم عظيمة الشأن بين الأمم وتفوقت على كل جيرانها، كانت حصونها منيعة، ومع ذلك فإنه عندما أراد الله أن يغرس كرمه هناك لم يقطع هذا الأموري فقط بل استؤصل، أبت ثمره من فوق وأصوله من تحت. وهكذا تم إبادة الأموريين ولم يعودوا بعد أمة، ولم نعد نقرأ عنهم. ثم نقرأ في الأعداد من العاشر إلى الثاني عشر من الأصحاح الثاني من سفر عاموس: وأنا أصعدتكم من أرض مصر وسرت بكم في البرية 40 سنة لترثوا أرض الأموري، وأقمت من بينكم أنبياء ومن فتيانكم نذيرين. أليس هكذا يا بني إسرائيل يقول الرب؟ لكنكم سقيتم النذيرين خمرا وأوصيتم الأنبياء قائلين لا تتنبؤوا. ظل الأنبياء مستمعي الكرام على الدوام يستحثون الشعب على تذكر أعمال الله، فعندما نقرأ قائمة مثل هذه نندهش لضعف ذاكرة بني إسرائيل، لكن ماذا يمكن أن يقول الأنبياء عنا؟ كان يجب أن تذكر أمانة الله في القديم بني إسرائيل بوجوب إطاعته، وبالمثل فما عمله الله من أجلنا ينبغي أن يذكرنا بأن نعيش من أجله وله. نذر النذيرون نذر خدمة للرب، وتضمن النذر الامتناع عن الخمر وعدم قص الشعر، ولكن بدلا من أن ينالوا الاحترام من أجل حياتهم المنضبطة والمعتدلة أجبروا على كسر نذرهم، فإذا فسد النذيرون فلا يبقى إلا أثر قليل للخير بينهم. إذن كان لهم نذيرون رجالا ربطوا أنفسهم بنذر لله ولخدمته، ومن أجل هذا حرموا أنفسهم من الكثير من لذات الجسد كشرب الخمر وأكل العنب. هؤلاء أقامهم الله بسلطان نعمته لكي يكونوا آثارا لنعمته ولمجده، ولكي يكونوا شهودا ضد نجاسات الجيل الفاسد. وهنا نلاحظ أعزائي المستمعين أنه بركة عظيمة لأي شعب أن يوجد فيه مسيحيون صالحون بارزون، لأنهم بهذا يتوفر لديهم مثل عليا. لقد حاسب الله إسرائيل هنا لا لأجل الأنبياء فقط، بل من أجل النذيرين الذين أقيموا بينهم. نلاحظ أيضا أن ضمائر الخطاة تشهد لله بأنه لم يدعهم يعوزهم شيء من وسائط النعمة، ولذلك فإنهم إن هلكوا كان ذلك يعزى لعدم انتفاعهم بوسائط النعمة هذه. لقد اتهمهم الله بإساءة استخدام وسائط النعمة التي كانت متوفرة لديهم، ومقاومة قصد الله في توفير هذه الوسائط كما نقرأ في العدد 12. لقد كانوا أبعد ما يكون عن السير في النور لدرجة أنهم تمردوا عليه، وبذلوا كل ما في وسعهم لإطفائه لكي لا يضيء في وجوههم بل في فضحهم. لقد فعلوا كل ما في وسعهم لإفساد الصالحين، لإبعادهم عن جدية روحانيتهم والتدقيق في سلوكهم. نصل الآن إلى الأعداد من 13 إلى 16، حيث نقرأ: هأنذا أضغطوا ما تحتكم كما تضغط العجلة الملآنة حزما، ويبيد المناص عن السريع، والقوي لا يشدد قوته، والبطل لا ينجي نفسه، وماسك القوس لا يثبت، وسريع الرجلين لا ينجو، وراكب الخيل لا ينجي نفسه، والقوي القلب بين الأبطال يهرب عريانا في ذلك اليوم، يقول الرب. مستمعي الكرام، لا القوة الذاتية ولا القوة العسكرية كانت كافية لتمنع يد الرب من إجراء الدينونة بواسطة أشور حوالي 722 قبل الميلاد. وقد تمت هذه الهزيمة العسكرية بعد هذا الإعلان ببضع عشرات من السنين فقط. إن الله يشكو من الخطية، سيما خطية من دعي اسمه عليهم. إنه يحزن من هذا الجيل وينكسر قلبه بسبب قلبهم الزاني. هذه الحقيقة إذا لم تجعل توبة الخاطئ عميقة فإنها تجعل هلاكه مروعا. لذلك سوف تتكدس فوقهم قصاصات حتى يغرقوا تحتها، وسوف يحدثون جلبة كما تفعل العجلة المحملة فوق طاقتها. إن الذين لا تربحهم لله الكلمة أو سيرة الذين حولهم سوف يغرقون تحت ثقل قصاصات الله. سوف يكون من العبث التفكير في الهروب من العدو. إن أولئك الذين اشتهروا بالنجاة والهروب سوف يجدون أن كل حكمتهم تخونهم. سوف لا يجدون وقتا للهروب، ولا يجدون طريقا يسلكونه، ولا يجدون قوة لمحاولة الهرب. سوف يكون من العبث أن يحاربوا لينجوا. إن كنت تعرف أناسا يظنون أنه بمقدورهم إدارة شؤون حياتهم بدون الله، لا تهتز للهجة الثقة الطنانة التي يتحدثون بها. ثق صديق مستمع أن الله لا يخاف أحدا، ويوما ما سيقف أمامه كل الناس في خوف. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح الثالث من سفر عاموس والأعداد الأول والثاني. اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل على كل القبيلة التي أصعدتها من أرض مصر قائلا: إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم. كما قرأنا مستمعي الكرام، على كل القبيلة. كانت إسرائيل المتسلمة الأولى لهذه الرسائل، وطبعا لم يكن يهوذا مستثنى. فالأمة التي كانت لها امتيازات كثيرة هي أمة عليها أيضا مسؤوليات كبيرة، فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر، كما تقول الآية في إنجيل يوحنا الأصحاح 12:48. يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 3:1-2: إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا. إنه يا أحبائي يتكلم عن الامتيازات التي كانت لهم لأن الله تعامل معهم كأمة كشعب، لكن هذا يزيد مسؤوليتهم تجاه الله. ثم نقرأ في الأعداد من 3-6: هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا؟ هل يزمجر الأسد في الوعر وليس له فريسة؟ هل يعطي شبل الأسد زئيره من خدره إن لم يخطف؟ هل يسقط عصفور في فخ الأرض وليس له شرك؟ هل يرفع فخ عن الأرض وهو لم يمسك شيئا؟ أم يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد؟ هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ استخدم عاموس سلسلة من 7 أسئلة ليبين ارتباط ثنائيات من الأحداث بعضها ببعض، فبمجرد حدوث أي منها يتبعه الثاني بالتأكيد. أظهر عاموس أن ظهور الله له هو الدليل المؤكد أن القصاص سوف يأتي، فكيف تستطيع أن تسير مع الله وتستمر في السير مع الظلم والجور والشر والخطية؟ الجواب هو أنك لا تقدر. إنك لا تستطيع أن تسير مع الله القدوس البار وتستمر في الخطية والإثم. قديما كان صوت البوق هو علامة هجوم مباغت أو إنذار بخطر ما. كان عندما يضرب بالبوق في المدينة يسيطر الخوف على قلوب السكان، لهذا كان السؤال: هل يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد؟ هل تحدث بلية في مدينة الرب والرب لم يصنعها؟ هذه الآية مستمعي الكرام تشير إلى بلية وشر الدينونة. ظل الشعب يتجاهل الله مهما تنوعت طرق تحذيره له، سواء بالمجاعة أو الجفاف أو الآفات أو الجراد وحتى الحرب، لأنهم لم يعد درس. فقد كان عليهم أن يواجه الله وجها لوجه في الدينونة، فلن يمضي وقت طويل على تجاهلهم لله حتى يواجهوه بعد أن رفضوه ورفضوا أن يطيعوه. يتشوش البعض مستمعي الكرام من آيات كهذه الآية، كقول الرب في سفر إشعياء أن الرب وليس آخر مصور النور وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشر، أن الرب صانع كل هذه. فتراهم هنا يندهشون قائلين: كيف يكون هذا؟ إله قدوس وبار خلق الشر؟ إن كلمة شر أو بلية هنا مستمعي الكرام مستخدمة بمعنى القصاص أو الدينونة التي تأثيراتها الكارثية تقع على الذين رفضوا الله ولم يطيعوه، وبالتالي حدثت لهم البلية. وهكذا هل تحدث بلية الدينونة في مدينة الرب ولم يصنعها الرب؟ نقرأ في العدد السابع: إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء. إن الدينونة آتية يا أصدقائي، ولكن الرب بمراحمه حذر الأمة مسبقا بواسطة أنبيائه مثل نوح وإبراهيم. ثم نقرأ في الأعداد من الثامن إلى الثالث عشر: الأسد قد زمجر فمن لا يخاف، السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ. نادوا على القصور في أشدود وعلى القصور في أرض مصر وقولوا: اجتمعوا على جبال السامرة وانظروا شغبا عظيما في وسطها ومظالم في داخلها، فإنهم لا يعرفون أن يصنعوا الاستقامة، يقول الرب. أولئك الذين يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم، لذلك هكذا قال السيد الرب: ضيق حتى في كل ناحية من الأرض، فينزل عنك عزك وتنهب قصورك. هكذا قال الرب: كما ينزع الراعي من فم الأسد كرة عين أو قطعة أذن، هكذا ينتزع بنو إسرائيل الجالسون في السامرة في زاوية السرير وعلى دمقس الفراش. اسمعوا واشهدوا على بيت يعقوب، يقول السيد الرب إله الجنود. تظهر هنا مستمعي الكرام دعوة حازمة وجهت إلى الأمم الوثنيين لكي يشهدوا دينونة الله. فإنهم حكموا على إسرائيل بأنها مذنبة، فكم بالأولى جدا سيكون موقف الله البار من إسرائيل. نرى هنا مقدار شناعة التهمة الموجهة إليهم، وكيف يقام البرهان عليها بسهولة. لقد ديس على المنطق والعدل في كل المناسبات، وذلك بسبب شغب الرعاع الهائجين. انظروا إلى محاكمهم، محاكم القضاء والعدالة. ترون أن الذين يرأسون هذه المحاكم لا يعرفون أن يصنعوا الاستقامة، لأنهم تعودوا أن يصنعوا الظلم. إنهم يتصرفون كأنهم ليست لديهم فكرة قط عما يسمى العدل. انظروا إلى خزائنهم ومخازنهم، ثروتها مليئة بالمظالم والسرقة. هنا نلاحظ أنه عندما يرسل الله قصاصاته على أي شعب، من العبث التفكير في الإفلات منها.
سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر عاموس في الحلقة المقبلة، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية:
عزيزي المستمع، يكشف العدد الثالث من الأصحاح الثالث من سفر عاموس عن أسرار العلاقة والشركة الصحيحة، فلن يسير اثنان معا إلا إذا كانا على اتفاق. فلا يمكن أن نتوقع بأن يرافقنا الله ويعمل من أجلنا إلا إذا اصطلحنا معه، فإن الله من جانبه لا يستطيع أن يسير في شركة قريبة مع أولئك الذين يطلبون مكسبا لأنفسهم في كل شيء، ولن يستطيع المؤمنون أن يسيروا معا في علاقة مقدسة إذا كان أحدهم يطلب مجد الله بينما الآخر غارق في الأفكار والطرق الأنانية الشريرة. صلاتنا إلى الله من أجلك أن تكون قد تصالحت مع الله عن طريق التوبة والإيمان بالرب يسوع المسيح وما صنعه من أجلك على الصليب. ويا ليتنا نحن جميعا الذين صرنا بالنعمة عائلة الله السماوية نصغي ونعتبر من الطرق الكثيرة التي يحذرنا بها أبونا السماوي. له المجد في المسيح يسوع إلى الأبد، آمين.
بتفهمني وتحس بيا
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.